بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سمح شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمح شيخ، كنا نتحدث في الحلقة الماضية حول السجين في الإسلام، ابتداء من الحديث عن حقوقه ووصولا إلى الحديث عن كيفية تعاطي الحاكم المسلم مع قضايا السجون، وأشرنا إلى موضوع سجناء الرأي في الإسلام، وأن في الإسلام ليس هناك من سجناء رأي، وتطرقنا إلى الموقف الإسلامي من مسألة تعذيب السجين وأنه يمثل جريمة. وصلنا إلى النقطة التي أشرتم فيها إلى حث الإسلام على الإحسان للسجين وعلى كيفية التعاطي معه في الجانب الإيجابي وإن كان في السجن. فلا بأس لو نعيد الحديث قليلا عن هذه النقطة، أو نتوسع بها قليلا لأنها لم تستكمل فيما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. قلنا أن الإسلام أوصى بالسجين وأمر بالإحسان إليه، وذكرنا بأن الإحسان عنوان عام يدخل تحته الكثير من المفردات. ففي وصية علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين في شأن السجين ابن ملجم الذي ضرب الإمام على رأسه ثم اعتقل، كانت وصيته: احبسوا هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا إساره. هذه وصية عامة لضارب علي ولكل سجين، لا بد من أن نحسن، لا خصوصية في هذا المجال.
بل على العكس من ذلك، يعني إذا كان الذي ضرب علي
لابد من الوصية به ومن الإحسان إليه، فغيره لابد أن يكون أولى بذلك،
لأنه أقل شقاوة منه يعني.
نعم، على كل هذه خلق إسلامي. في الإسلام الأمور الأخلاقية والحدود الإلزامية والتكاليف لا تميز بين إنسان وآخر، والإمام علي عليه السلام كان يريد أن يعطينا خلق رفيع، أنه حتى لو كان ضاربي وأنا علي بن أبي طالب وأنا من أنا، أطعموه وأحسنوا إليه، واعتبروا كأنما ضرب رجلا من عامة المسلمين، على قاعدة والله لو سرقت فاطمة، وهي لن تسرق طبعا، لقطعت يدها. فلا يفرق المجرم بينما لو اعتدى على إنسان عادي أو اعتدى على إنسان من علية القوم أو من الملأ، الجرم جرم والكل يتساوون في الإنسانية. طبعا عندما نتحدث عن الإحسان إلى السجين يؤلمنا كثيرا عندما نطل على واقعنا أو على واقع السجون في بلداننا. ولو نظرنا إلى لبنان وأخذناه كنموذج، فإنك يعني تتألم كثيرا عندما تطلع على واقع السجون. وبالمناسبة بالأمس كنا نشاهد على شاشات التلفزة بعض السجون والمعاناة فيها، مثلا في سجن خاص هنا للنساء، يعني كان أحدهم يعبر بأنه لا يصح أن نطلق عليه سجن، بل هو زريبة، التي يعني زريبة يخلص
فيها
المراح أو غيره الذي يوضع فيه الحيوانات. فيؤسف له أنه السجون، ونحن في القرن 21 للميلاد، أن تجد واقع السجون مؤلم إلى هذا الحد، بحيث أدنى حقوق الإنسانية، أدنى حقوق السجين غير متوفرة في بلد مثل لبنان، هذا البلد العريق ينبغي أن يكون عريقا في كل هذه الأمور وأن يكون متقدما. ولهذا أقول يعني المفارقة أن علي قبل 1400 عام يقول لابد أن تكون السجون جيدة، أن يفرش فيها عن السجناء كما مر معنا فيما مضى أنه كان يأمر أن يخرج السجناء في الليل ليتنفسوا، أن يوصي بالإحسان إلى السجناء، وأن يأمر بتحسين طعامهم وغذائهم وما إلى ذلك، بينما نجد واقعنا الآن ونحن بعد 1400 سنة أردأ من الناحية الاهتمام بالسجون. هذا هو الواقع المؤلم والمؤسف.
يمكن سمحت شيخ هذا يطرح سؤال يعني قد يبدو بديهيا عند البعض، أن إذا الإسلام يأمر بكل هذه الأمور تجاه السجين فلماذا الحدود؟ يعني الحدود التي منها مسألة السجن، يعني فلسفة السجن، نحن تحدثنا إلى شيء من هذا، ولكن قد يقول البعض بأن الشفقة إلى هذا المستوى قد تخرج السجن عن إطاره.
لا، نحن ذكرنا في منطلق البحث أن الإمام علي عليه السلام الذي يوصي بهذه الوصايا يقول مع ذلك السجن أحد القبرين، السجن يبقى سجنا حتى لو مهما فعلت فيه من أجواء الترفيه وما إلى ذلك. أن تحبس، أن تقيد الإنسان، الآن حتى ما يسمى اليوم أنه شخص يعزل ببيته ممنوع يطلع من بيته يشعر بأنه في سجن، مع أنه داخل بيته ويشعر بمرارة وألم، حتى لو قلت له أنت محاصر وعليك حذر الخروج من بيتك. فحبس حرية الإنسان والتضييق على الإنسان هو على كل الأحوال هو نوع من التأديب ونوع من العقوبة. لكن نعم، نحن نقول أن السجن ليس للانتقام، ليس للتشفي، السجن له فلسفة، لابد من أن يكون السجن للإصلاح، أن نصلح. نعم، في ناس لابد من عقوبتهم، السجن قد يكون عقوبة وتأديبية. لاحظ، عقوبة تأديبية مش عقوبة انتقامية، يعني أنت تسجنه لتؤدبه، هي نفس السجن عقوبة، لكنه تسجنه لماذا؟
تمنعه من الأذى،
في سبيل إصلاحه، أولا تكف شره عن الآخرين، وثانيا أن تعمل على تأهيله وإصلاحه.
نعم، ولكن سمعت شيخ يعني السجن بشكل عام يعمل على يعني شل حركة السجين بطريقة وبأخرى.
نعم،
يعني هل يفسح الإسلام المجال يعني أمام السجين للاستفادة من بعض الطاقات حتى في سجنه؟
بالتأكيد، وعلى الدول وعلى الحكومات أن لا تحول السجون إلى كم مهمل لا يفيد ولا يستفيد. في بعض تصل عدد السجناء إلى الآلاف في بلد مثل لبنان اللي هو ليس كبيرا في عدد سكانه، يصل عدد السجناء إلى مثلا ما يقرب من 5,000 أو 6,000، لا أدري يعني بهاي الأرقام. هؤلاء العدد فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطاقات، منهم من يملك طاقات، منهم من هو معلم، منهم من هو حرفي، منهم من هو أستاذ كمبيوتر، منهم من. فعلينا أن نعمل على الاستفادة من طاقات السجين أولا للسجناء أنفسهم. يعني في واحد أمي بالسجناء وفي واحد متعلم، فنجي خلي نستفيد من طاقة المتعلم لكي نرفع جهل الأمي. وفي نفس الوقت في هذا الصدد عندما المتعلم يعطي ويعلم، فهذا يكون يعني نساعده في ذلك على أنه يعني إذا فعلت كذا فهذا يخفف من مدة محكوميتك. وهذا الكلام الذي نطرحه قد يتعجب البعض إذا قلنا أن النبي هو أول من فعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من سن هذه السنة أن عليكم أن تستفيدوا من طاقات السجناء، ومقابل هذه الطاقات والخدمات التي يؤدونها تخففون عنهم في مدة السجن، تخففون عنهم في ظروف السجن، بدل ما يكون في سجن انفرادي أحيانا بتنقلوا إلى سجن أفضل، بدل ما يكون في الطابق الرابع تحت الأرض بتنقلوا إلى الطابق الثاني أو الثالث أو ما إلى ذلك. هذا ما فعله النبي. نعم، فإنه بعدما أتي بسجناء أو بأسرى بدر ماذا فعل معهم النبي؟ قال لهم فليقم كل واحد منكم بتعليم 10 من صبيان المسلمين الكتابة والقراءة، وفي مقابل ذلك نحن نطلق سراح كل أسير منكم دون أي فدية. ونستطيع أن نقول هنا أنه لعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو كان أول من اهتم بمكافحة الأمية من خلال السجناء والأسرى الذين كانوا متعلمين وكانوا يقدمون طاقات، ومقابل ذلك يطلق سراحهم دون أي فدية. لهذا نعم نقول نحن مفترض أن نفتح هذا الباب، أن نستفيد من طاقات السجناء للسجناء أنفسهم أو لغيرهم، وفي المقابل نخفف عنهم من مدة المحكومية أو من ظروف السجن.
يعني هكذا سمحت شيخ أنتم فتحتم باب الحديث عن تأهيل السجناء كما أشرتم، يعني هذا في الإطار العام، ولكن ما هو المطلوب يعني من الحكومات من الدوائر التي تشرف على موضوع السجن أن تسعى إليه من خلال الخطوط الإسلامية في موضوع تأهيل السجناء؟
نعم، يعني كما أشرتم أنه هذا يطل بنا على موضوع تأهيل السجين. مع الأسف الشديد فإن واقع السجون يعني في كثير من الدول، ونخص بالذكر دول العالم الإسلامي والعربي، واقع السجون مزري. فالسجن مركز يعني لشل القدرات وتجميد الطاقات، أو قل أكثر، السجن في بلداننا يتحول إلى مركز لإنتاج المجرمين
ولإماتة
تعليم الجريمة. يعني الآن في كثير من الناس بيقول لك عنا مثل حتى صار أنه هذا خريج سجون، يعني هذا متعلم، يعني كأنه السجن، وهذا أمر واقع، أنه نجد بعض الأشخاص بيدخلوا إلى السجون لجنحة بسيطة، وإذا بيخرج من السجن متمرس في الجريمة. ليش؟ لأن ما في عنا سياسي لتنظيم السجون، ما عنا خطة لأن نفصل. بتجيب سجين عادي وين بتحطه؟ سجين إنسان عمل جريمة بسيطة أو جنحة بسيطة، أحيانا مخالفة سير ربما، بتجي بتفوت بتحطه مع مين؟ مع كبار المجرمين والفاسدين، فبيأخذ من أخلاقهم. فبيدخل بعض الناس إلى السجن وهو يحمل شيئا من الأخلاق، فيخرج من السجن وقد غدا يعني مجرما متمرسا لا أخلاق له. إذن هذا ناتج عن ماذا؟ أنه ما في خطة لتنظم السجون وتفصل بين السجناء، وما في خطة لتأهيل السجناء. علينا، نعم، نحن نقول الإسلام يحثنا ويشجعنا على أن نحول السجون إلى مدارس إصلاحية، إلى معاهد لتأهيل الفاسدين والمجرمين. لأنه كما أشرت قبل قليل أنه نحن السجن، فلسفة السجن في الإسلام ليست هي الانتقام، بل هي التأديب والتأهيل، وذلك في سبيل يعني
تغيير
إزالة الإجرام والفساد من الأرض. ومن هنا نجد أن الإسلام كما سوف أشير بعد قليل أكثر أنه يأمر بإحضار السجناء في صلاة الجمعة، بالتحديد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة اللي فيها خطبة. ليش؟ حتى يسمع ويتعظ. وهذا طبعا أمر ملفت، وهلأ الآن ربما سنأتي عليه بعد قليل.
نعم، نعم.
لماذا إسماع السجين هذه المحاضرات الدينية؟ بهدف تأهيله. أستطيع أن أقول إذا كان الإسلام يأمر بتأمين الغذاء المادي للسجين، الغذاء المادي، فربما يكون الاهتمام بتأمين الغذاء الروحي أولى وأجدى، لأنه على القاعدة التي تحدث بها أمير المؤمنين أو تحدث بها النبي مخاطبا أمير المؤمنين: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك ممن طلعت عليه الشمس. فنحن هدفنا هداية الناس وتأهيلهم. هذا طبعا كما قلت يدعونا إلى التعجب وإلى الأسى مما عليه واقع السجون في بلداننا.
وهذا يقتضي سمحت الشيخ ربما يعني مسألة يمكن لا يلتفت إليها إلا الذين يعيشون في هذا الإطار. إذا هذا يقتضي يعني أن يكون الذي يشرف على السجناء أو على التعاطي معهم أن يكون بشكل أساسي من دكاترة علماء الاجتماع،
بالتأكيد،
أو الذين علماء التربية أو
علماء النفس، مع الاستعانة برجال الدين للدخول إلى السجناء لمساعدتهم. نعم، يجب أن يكون هناك لجان متعددة ومناهج، ونجي ندرس كيف ندخل إلى نفسية هذا السجين ونعمل على هدايته وإرشاده إلى الطريق المصحيح.
وكيف يمكن يعني سمح شيخ، كيف يمكن أن نجعل من السجن مدرسة، أو كيف يمكن أن نجعل من السجن جامعة؟ يعني كنت أقرأ في بعض الحالات أن بعض الذين أبدعوا في المحاماة في الغرب كانوا سجناء، وقد استطاعوا من خلال السجن أن يدرسوا معظم القوانين. يعني لابد عندما يتحول السجن إلى مدرسة وإلى وجود أشخاص يمكن أن يشيروا إلى السجين في كيفية التعاطي مع هذه المواد الدراسية، فيمكن أن يحصل على شهادات جامعية راقية من خلال السجن، فيكون قد تأدب من جهة وقد أصبح صالحا لكي يؤدب غيره وهو في السجن.
تعليقا على كلامكم، أنا أقول نعم الإسلام لا يمانع من ذلك، بل يشجع كما قلت، يأمر بتأهيل السجناء وإعدادهم روحيا ومعنويا وتربويا. يبقى هذا الأمر من مسؤولية الحكام نعم. ومسؤولية الدول عليها هي أن تضع الخطط والبرامج لكيفية تحويل السجون إلى معاهد وإلى مدارس للتأهيل والإصلاح والتعليم.
وهذا ربما سمع الشيخ يعني يدعو إلى التساؤل عن هل أفسح المجال الإسلام أمام الحاكم أن يبقى جالسا في موقعه أو أن يبادر إلى تفقد السجون بنفسه
يعني. وهذا الشيء يعني المؤسف أيضا لما نحن عم نقول هنا الأمر يتعلق بوظيفة الحاكم، فعلى الحاكم أن يتابع، لا، عليه أن يلاحق هذه الأمور وهو يتحمل المسؤولية الأولى في هذا الشأن. لا يجوز أن يغفل الحاكم عما يجري في السجون. نحن درجنا في عالمنا العربي والإسلامي أنه في بعض المناسبات الأعياد أو كذا أن الحاكم أحيانا بيصدر عفو عام عن بعض السجناء كدعاية إعلامية ربما تكون يهدف من وراها إلى رفع رصيده أو ما إلى ذلك. هذا مش كافي، عليك أن تدخل إلى السجون، أنت أعوانك أن تدخل أن تتفحص. كان علي سلام الله عليه هو نفسه يراقب ما يجري في السجون. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر على ما جاء في سيرته بملاحقة هذه الأمور. في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يعرض السجون كل جمعة، كل جمعة يروح يشوف شو في بالسجون، يسأل أنت شو وضعك، أنت شو قضيتك. كم من المساجين أحيانا قد يكونون مظلومين، فعلى الحاكم أن يسأل، أن يراقب، أن يتابع ليرفع ظلامة هؤلاء. فالرواية تقول إذن كان يعني في سيرة الإمام علي سلام الله عليه أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد أقامه عليه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله. وهنا يجدر يعني أن أشير إلى أن الفقهاء في كتب القضاء يقولون إنه الإنسان بس يستلم مهمة القضاء أول مهمة يذكره يستحب له القيام بها وينبغي عليه أن يقوم بها، قالوا أن يتفقد السجون. كتبنا الفقهية هذا الأمر موجود، أن ينظر في حال السجناء. والشيخ الطوسي رحمه الله يعلل ذلك، يقول لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من السجناء من تم عليه الحبس بغير حق فيراقب هذه الأمور. يعني ما بيجوز يتراخى الحاكم مع هذه القضايا، بل لابد أن يلاحقها.
سمح الشيخ، يعني أشرتم إلى مسألة أساسية وبخاصة في عالمنا الثالث، يعني عندما الإمام عليه السلام يزور السجون يعني أسبوعيا كما أشرتم نهار الجمعة ليتأكد يعني الذي عليه حد فيقيم الحد عليه أو الذي ليس بمذنب فيعمل على إطلاق سراحه، يعني هذا مسألة تعجيل البت بموضوع السجين
تماما.
يعني والآن يعني
مش الحبس على ذمة التحقيق الذي يستمر سنوات
وهكذا، حتى المحاكمات سمع الشيخ، يعني بعض البلدان يعني وبلداننا بشكل عام يقال أن هناك مشكلة في الجسم القضائي، الجسم القضائي لا يتسع لمعالجة كل هذه القضايا ولذلك تتراكم القضايا واحدة بعد الأخرى. فالإسلام حسب ما هذا الحديث الذي أشرتم إليه يحث على الإسراع في البت بهذه الموضوعات.
نعم بالتأكيد، ولهذا كما قلت لا يجوز أنه نرمي أشخاص بالسجون وننساهم كما يحصل في بعض. تتفاجأ أنه أحيانا يقال أنه هذا فلان مرمي بالسجن ولا أحد يعرف عنه شيء. لابد من ملاحقة هذه الأمور لكي تضبط ولكي لا يقع أي تعدي أو أي عدوان.
سمعت شيخ، أشرتم قبل قليل إلى يعني مسألة حث الإسلام للسجين على أن يتابع بعض الأمور التي لها علاقة بالدين أو ما إلى ذلك، يعني هل يشجع الإسلام السجين على حضور الشعائر الدينية يعني بشكل عام بحرية، ولا كيف يعني بهذا الموضوع؟
بالتأكيد يشجع، لكن القضية ليس أن الإسلام يشجع السجين على ذلك، بل يدعو الحكام، بل يدعو السجانين إلى الاهتمام برسم سياسة تعليمية تربوية دينية لكي نعلم اليتيم ونعيده إلى الله سبحانه وتعالى، نعيده إلى الله، لأن الجرام في كثير من الحالات ينشأ من الابتعاد عن قيم السماء وعن قيم الدينية. فعليك أن تعمل على في سبيل إصلاح السجناء وتأهيلهم، عليك أن تعمل أن تعزز القيم الدينية في نفوس السجناء وأن تسمح لهم بأن يتابعوا المحاضرات الدينية، الكتب الدينية من خلال التلفزة، من خلال الكتب أو من غير ذلك. وفي الحقيقة يعتبر الإسلام يعني في هذا الشأن يعتبر قدم خطوات رائدة. ربما الآن نشهد أن الأنظمة المعاصرة تسمح بهذا الأمر، يعني حتى في لبنان موجود أنه بياخذوا كاهن مثلا إلى السجناء المسيحيين، بياخذوا شيخ إلى السجناء المسلمين وما إلى ذلك. لكن الإسلام منذ 1400 سنة سمح أبعد من كل ذلك، في خطوة كما قلت خطوة تعتبر يعني رائدة، مش بس أنه نبعث لهم شيخ لهونيك، لا، نطلع نفس السجناء نجيب من على المعابد الدينية إلى المساجد إلى الكنائس حتى يستمعوا إلى الوعظ والإرشاد. وهذا بالحقيقة بيكون يعني متنفس للسجين، يسهم في إيقاظ ضميره، يساعد على يعني إعادة تهذيبه وتأهيله. وأنا سأشير إلى نصين وردا في هذا الشأن عن سيرة أئمة من أهل البيت ولا سيما الإمام علي عليه السلام. في الحديث عن الإمام الصادق يقول: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين بسبب دين. يعني طبعا قال العلماء ما في إلا خصوصية قضية الدين، يعني السجين، أن يخرجهم يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم طبعا حتى ما حراس أو كذا ناس يحفظوهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. هذه الرواية. الرواية الثانية عن الإمام الصادق أيضا يحكي عن سيرة جده علي، يقول: إن عليا كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنه الأولياء. يعني كان يخرجهم تحت رعاية أولياء، مثلا إذا كان ولد برعاية بيه، إذا كان مثلا رجل كبير برعاية ابنه البالغ الواعي، يضمنهم الأولياء حتى يردونهم. وهون يعني تستوقفني في الحديث الأول عبارة على الإمام أن يخرج، يعني هاي القضية مش قضية خلق أو أنه من النوافل، لا، هي من الفرائض، مش قضية أنه بمزاجه الحاكم. على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، يعني هذا حق للسجين، لابد
وواجب على الحاكم،
وواجب على الحاكم مسؤول. وأكثر من هذا، إذن هاي صار واضح، إذن الإسلام يعني يعتبر عنده خطوة رائدة كما قلت، أنه مش بس بيسمح أنه ناخذ لهم شيخ على نعلمهم الدين بالسجن، لا، ممكن نطلعهم لبرا حتى يجوا يحضروا الصلاة بين الناس، وهي بتساعد على يعني كما قلت أنه منفس لهم وإعادة تأهيلهم وتهذيبهم أكثر. لكن لفتني في الرواية الأولى أمر، أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في يوم الجمعة ويوم العيد، ويوم العيد يخرجهم إلى ماذا؟ إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة وقضوا العيد ردهم إلى السجن. شو منفهم من هذا النص؟ هل المقصود يرسلهم يعني يوم العيد إلى العيد يعني ليصلوا صلاة العيد أو لا ليحضروا العيد مع ذويهم؟ قد يرجح هذا المعنى الثاني من الرواية، أنه يخرجهم
حتى يعيشوا جو العيد،
يخرجهم إلى ذويهم يقضوا يوم العيد ثم يرجعوا. والذي يجعلني أميل إلى هذا التفسير للحديث، الإمام ماذا قال في نهاية الرواية؟ فإذا قضوا الصلاة والعيد. لو كان المقصود إذا قضوا صلاة العيد ما كان قال فإذا قضوا الصلاة فقط، ما كان قال فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. وبناء على هذه الاستفادة سنكون أمام أمر في غاية الأهمية، ربما لن نجد له نظيرا في كل الأنظمة الوضعية أو غيرها. يعني سنكون أمام حق للسجين أو واجب على أنه يجوز إخراجه حتى يوم العيد، وهذا بيكون منفس له كما قلت كبير، وربما يكون درس له أيضا. طلعوا يوم طبعا وبترجعوا، هلأ قد واحد يقول أنه معناته شو هالسجن هذا، ذاك اليوم الجمعة بدي طلع، لا، أخراجه يوم بالسنة أو يومين هذا مش رح يعني يجعله بحالة، بالعكس هذا بيخليه يسمع كلمة منيحة بتحنن قلبه، بتخليه يرجع يستقيم أكثر عندما يجد أطفاله أبناءه ومدى حاجتهم له، فبيروح للسجن وهذه الصورة لا تفارق عقله فيجعله هذا الأمر ينضبط أكثر. فلذلك بناء على هذا الأمر سنجد أنه مش بس إخراج السجين إلى الشعائر الدينية من صلاة أو غيرها، حتى إلى الأعياد في مجال، لأن نستفيد من بعض النصوص الدينية أنه يجوز إخراج السجناء حتى إلى الأعياد.
وهذا سمحت شيخ يعني هو إلى حد ما في شيء من نوع من الحساسية، يعني ولا بدنا الدقة في تطبيق هذه المسألة. يعني نحن نشهد، قد يقول لك القائل هناك بعض السجون الغربية وبخاصة في الدول مثلا الإسكندنافية أن السجين يخرج في إجازة، يعني في إجازات طويلة أشهر قد تصل في بعض الأحيان، وثم يعود يعني إلى السجن.
نعم.
وحتى السجن هو نوع من حديقة أكثر من كونه سجنا أو ما إلى ذلك. يعني هنا المسألة حساسة، يعني الإمام علي عندما يتحدث عن السجن بأنه قبر، يعني لابد أن يلحظ هذا الجانب، أنا ليس الجانب التثقيفي أو الجانب الراحة فحسب، بل لابد من أن يكون السجن سجنا بمعنى المدرسة. يعني
صحيح.
فأن لا يعني تخرج المسألة عن عقالها في هذه الراحة الكبيرة.
ولذلك نحن قلنا في بداية الحديث أن هذه قضايا السجون هي بإشراف الحاكم الذي يشخص عادة المصلحة في مثل هذه الأمور، لكن إذا الإمام الصادق عليه السلام إذا صحت الرواية كما قلنا يقول على الإمام أن يخرجهم، فيكون هذا حق للسجناء. وإخراج السجين في يوم العيد، عندنا نحن عيدين على كل، هذا لن يؤدي إلى أنه يعني إلى تفلت الأمور وأن يعني نلغي فلسفة السجن، لا، بعده ما هو عم يجي يقضي 6-7 أشهر بالسجن، العقوبة والتأديب لازال حاصلا ومتحققا، لكن إخراجه هذا متنفس له ويساعد، أنا برأيي هذا نفسيا يساعد حتى على تأهيله، لأنه لما بتطلعوا مع أهله ذوي بيسمع له كلمة ليش عملت هيك ليش سويت، هذا بيخليه يندم أكثر، يعني بيخليه ربما يعمل على إصلاح نفسه أكثر. ومن ناحية تانية هذا منفس له، لأنه هذا الإنسان الكبت في السجن هذا قد يؤدي إلى ردات فعل سلبية.
يعني هذا سمعت شيخ يطل بنا على حق آخر، يعني أشرتم له بطريقة وبأخرى، وهو حق يعني ملاقاة أقاربه يعني والالتقاء بالناس.
هذا الأمر حقيقة طبعا عندما نريد أن ندرس النصوص الإسلامية قد لا نجد مانعا من حيث المبدأ يحول دون السماح للسجين بملاقاة أصحابه أو ذويه، لأن السجن لا يمنعه من التحدث مع الناس إلا إذا كان سجين معين نخاف من أن ينقل معلومات خطيرة، بعض السجناء قد يملكون، هذا بحث آخر. نتكلم الآن عن السجن من حيث المبدأ، لا نجد مانعا يمنع من ذلك، بل إننا عندما نقرأ في تاريخ السجن الإسلامي نجد أنه مثلا في زمان الإمام علي كان يحط السجناء في القفص، في قفص من القصب، يعني في بيت من القصب. أول سجن وضعه الإمام علي كان من القصب، طبعا القصب في إمكانية للتواصل أن يتحدثوا مع الآخرين. وأهم من هذه القضية هذه المسألة هو ما نجده في رواية أن الإمام علي عليه السلام كتب إلى بعض عماله أنه في شأن أحد السجناء قال له ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش. إذا بتيجي واحد لعنده يجيب له هذه الأمور، ومع العلم هذا السجين اللي عم يتحدث عنه الإمام هو سجين خاص اسمه ابن هرمة، وكان هذا الإمام أمره بالتشدد عليه، رغم أنه أمره بالتشدد عليه يعني كان ميز وقال له انتبه هذا غير سائر السجناء، لأنه كان عامل بعض الأشياء تستدعي التشدد. مع ذلك شو قال له؟ قال له ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش. فإذا كان هذا المن يتشدد عليه كذلك، فما بالك بالناس الذين لا نؤمر بالتشدد عليهم.
هذا حق يعني بشكل مطلق للسجين.
نعم. ثم أضاف وهذا المهم، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد. يعني إذا بيجي شخص يسلم عليه ما في مشكلة، بس ما يعلم الخصومة وكيف يفر من قضاء حتى لهذا السجين. فمن حيث المبدأ إذا بده يتواصل مع أهله مع ذويه يسلم عليهم، هذا ما في أي مشكلة في هذا الأمر إطلاقا.
سمع شيخ، يعني هذا يمكن يدفعنا إلى سؤال قد يبدو خاصا، ولكن يعني هل يطل الإسلام بنا من خلال هذه الحقوق الكبيرة التي أعطاها للسجين، هل يعطيه الحق الجنسي، حق المعاشرة الجنسية، وخاصة إذا كان متزوجا؟ أو
حقيقة هذا أمر في غاية الأهمية. أفرض سجين، يعني يجب أن تدرس المسألة من الزاوية التالية، أنه أحيانا السجين مثلا لديه زوجة خارج السجن وهو محبوس بالسجن 10 سنوات، أو بالعكس، بس لعله بالنسبة للمرأة تبرز القضية أكثر. فالحق هنا لابد أن ننظره من زاويتين، الحق حقان، حق السجين نفسه وحق زوجه من جهة أخرى. وقد مال بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه نعم يجوز أن نجمع بين السجين وبين زوجه، وأن السجن لا يمنع من الملاقات التي تؤدي إلى هذه العلاقة بين الرجل وبين زوجه. وقال في كتابه هذا العالم بأن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات، وأن الفصل الطويل بينهما بين الزوجين يستعقب غالبا أمور لا يرضى بها العقل والشرع، وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة الزوجية. طبعا إذا بدنا نسأل عن دليل هذه المسألة، ف فيمكننا أن نقول مضافا إلى هذا، إلى ما ذكره، أنه نحن إذا تقدم معنا قبل قليل أنه إذا السجين كان من حقه أنه يلاقي أهله ولو منفردا، فشي طبيعي أنه أثناء الملاقات قد يتم شيء من هذه العلاقة. إذا قلنا أن من حق السجين أنه يخرج يوم الأعياد كما قلت قبل قليل، خب من الطبيعي أنه هذا يصبح الحديث عن العلاقة هذا أمر مفروغ عنه يعني. لكن أكثر من ذلك يمكن بعضهم يعني بعض العلماء استدل برواية عن أمير المؤمنين يعني سلام الله عليه أن امرأة استعدت عليا على زوجها، يعني قالت له زوجي مثلا مش عم ينفق علي مش كذا ظالمها، فأمر علي بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها، فقال الزوج احبسها معي، فقال علي لك ذلك انطلقي معها. فاستفيد منا البعض يعني أنه يجوز إذن أنه إذا بيحبسها معه فهناك مراعاة لحقه الجنسي أو لحقها. طبعا أنا عندي تأمل في يعني في الرواية إن لجهة السند أو لجهة الدلالة، احبسها معي فحبسها، بأي حق تحبسها المرأة؟ ما هي ما فعلت جريمة، هي استعدت عم الطالب بحقها. فالرواية لا تخلو من تأمل، والمسألة بحاجة إلى متابعة فقهية، لأنه حتى القول بأنه الفصل بين السجين وبين زوجته يستعقب أمور لا يرضى بها العقل والشارع فأيضا قابلة للنقاش، لأنه على كل الأحوال يمكن القول إذا كنا من الراعي حق الزوجة هي خارج السجن فيمكنها أن ترفع أمر للحاكم الشرعي ويمكن أن يجبره على الطلاق، في بعض الاتجاهات هكذا تقول. وإذا كان مراعاة لحق الزوج فهو ورط نفسه في السجن، فهو فعل الجريمة التي أوجبت أن يسجن. المسألة محل جدل فقهي، لكن يعني لابد أن تبحث بشكل أعمق، وليس هذا مجاله يعني عبر الأثير، وإنما مجاله البحث العلمي الفقهي الحوزوي. ولكن ما أريد أن أقول أنه نعم في بعض الاتجاهات الفقهية تقول يمكن السماح ويعني تعطي للسجين حقا بالمعاشرة الجنسية.
نعم سمح الشيخ، يعني نحن إلى هنا نصل تقريبا إلى ختام مسألة الحديث عن حقوق السجين في الإسلام، كما سبق وتحدثنا عن حقوق المعوق والأسير وما إلى ذلك. يعني سمح شيخ أنا أعرف أنكم في الغد بعونه تعالى بصدد السفر إلى القاهرة لتمثيل سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله في مؤتمر الأمم المتحدة حول حقوق المريض وحول مسألة الإيدز ومرض فقدان المناعة المكتسبة، وما هو موقف الإسلامي من هذه القضية. ونحن على أمل بعونه تعالى بعد عودتكم إن شاء الله بالسلامة، على أمل أن نفتح الحديث عن مسألة حقوق المريض في الإسلام وكيفية التعاطي مع هذه القضية. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.